إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وإحسانه إليهم لما خلقهم أنه عز وجل آواهم وكفاهم وأمدهم بما ينفعهم ومنعهم مما يضرهم ورزقهم عقولا يدركون بها الخير والشر والنفع والضر، وأنزل عليهم الشرائع لهدايتهم في شؤونهم الدينية والدنيوية، والغذاء ضروري لبقاء الحياة البشرية. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أنه تعالى رزقهم غذاءهم لحياة أبدانهم، وأنزل عليهم كتابه لحياة قلوبهم، وفصل فيه ما أباح لهم وبين لهم ما حرم عليهم. وفي القرآن الكريم سورة الأنعام فيها ذكر كثير من أحكام الطعام غير ما ذكر في سواها من السور والآيات، فبين الله لنا في كتابه كل شيء نحتاج إليه في المعاش والمعاد، وأن الاعتداء كل الاعتداء في عدم الامتثال لأمر الله تعالى فيما أنزل من الآيات وما فصل فيها من الأحكام. قال تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثير ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وإن كثير ليضلون، وفي قراءة ليضلون، يضلون في أنفسهم ويضلون غيرهم بأهوائهم بغير علم. وسبب الهوى المضل عن سبيل الله تعالى بلا علم هو اتباع الشيطان الذي أقسم بعزة الله تعالى ليغوين البشر أجمعين. والشهوات من أوسع أبواب غوايته، الشهوات من أوسع أبواب غواية الشيطان للإنسان، لأنها موطن ضعف البشر ومكمن عجزهم وموقع زلتهم. وما أخرج الأبوين عليهم السلام من الجنة إلا شهوة الأكل من شجرة ظنا منهما أن الخلد فيها. وسبب طلبهم للخلد في الجنة ما وجدوا فيها من لذيذ الطعام والشراب والعيش الرغيد. أيها المسلمون، إن شهوات البطن والفرج هي أكثر شيء يغزو الشيطان به بني آدم. إن شهوات البطن والفرج هي أكثر شيء يغزو الشيطان به بني آدم، وطريقة الشيطان في استدراج بني آدم إلى معاصي البطون والفروج هي أخذهم إليها بالتدرج خطوة خطوة حتى يصل الآدمي للمعصية الكبرى. ولذا حذر الله سبحانه وتعالى من اتباع خطوات الشيطان، وكرر ذلك في أربع مواضع من القرآن. الموضع الأول يأمرهم ربه سبحانه وتعالى فيه بالدخول في كافة شرائع الإسلام، ويحذرهم من خطوات الشيطان الذي يصدهم عن ذلك، فيقول جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي اعملوا بشرائع الإسلام كلها ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والموضع الآخر أو الموضع الثاني والثالث في سياق ذكر المآكل والمشارب، فقال سبحانه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والموضع الآخر في سورة الأنعام، فقال سبحانه: كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والموضع الرابع في سياق ذكر الزنا والقذف والفواحش، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ومعلوم أن شهوة ملء الجوف بالطعام تتكرر أكثر من شهوة الفرج، والمرء يصبر على ترك النكاح ما لا يصبر على فقد الطعام والشراب، فمظنة الوقوع في إثم إشباع الجوف بالمحرم أكثر من مظنة الوقوع في إثم إشباع الفرج بالحرام. ولذا كان التحذير في القرآن من خطوات الشيطان في شهوات ملء البطن على الضعف منها في الفرج. إن من خطوات الشيطان أن يزين للناس أكل بعض المحرمات لتوافرها أو لرخص قيمتها أو لتوهم لذتها أو من باب تجربتها حتى يألفوها، فتنبت أجسادهم من الخبائث التي حرمه الله تعالى عليهم. ومن خطواته في هذا الباب أيضا أن يزين للتجار التجارة بهذه المحرمات وتسويقها والقفز على النصوص التي تحرمها بمعارضتها أو تأويلها أو الاحتيال عليها، كما فعل أهل الكتاب حينما استباحوا ما حرم الله عز وجل عليهم بأنواع الحيل. ومن المحرمات التي شدد الإسلام في تحريمها الخنزير، فالخنزير مخلوق بغيض قبيح، فالخنزير مخلوق بغيض قبيح خبيث، ابتلى الله عز وجل به البشر وحرمه عليهم تحريما شديدا، كرر التأكيد عليه في أربع آيات من القرآن الكريم. في سورة البقرة قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وفي سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وفي سورة الأنعام التي عالجت مسألة الطعام وما يحل منه وما يحرم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وفي سورة النحل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قال عدد من المفسرين: أجمعت الأمة على أن الخنزير بجميع أجزائه محرم، وإنما ذكر الله تعالى لحمه لأن معظم الانتفاع متعلق به. وقال علامة ابن حزم رحمه الله تعالى: لا يحل أكل شيء من الخنزير، لا لحمه ولا شحمه ولا جلده ولا عصبه ولا غضروفه ولا حشوته أي أمعائه ولا مخه ولا عظمه ولا رأسه ولا أطرافه ولا لبنه ولا شعره. وقد بوب الإمام البيهقي رحمه الله على التشديد في الخنزير فقال: باب الدليل على أن الخنزير أسوأ حال من الكلب. ثم نقل على الشافعي رحمه الله قوله أن الله تعالى نص عليه فسماه رجسا أي خبثا ونجسا ومضرا. وإن من أهم الأعمال التي يقوم بها عيسى عليه السلام حين ينزل في آخر الزمان تحريم الخنزير وقتله. أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. فيكسر الصليب لأن هذه كذبة عليه، ويقتل الخنزير أيضا لأنه محرم في شريعته، ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام. والله عز وجل لما حرم أكل الخنزير فإنه سبحانه وتعالى حرم بيعه وثمنه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه. وجاء في السنة ما يدل على الحذر من استخدام آنية الكفار الذين يأكلون الخنازير ويلطخون أوانيهم بلحمه ودهنه، فلا تستخدم إلا للضرورة وحتى تغتسل غسلا جيدا. ففي حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود في سننه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا، يعني اغسلوها بالماء وكلوا واشربوا. ولقد بلغ من تقبيح الخنزير واستقداره أن الأعمال المستقبحة المحرمة تمثل به من باب التحذير والتنفير، كما في حديث بريدة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده من لحم خنزير ودمه. من لعب بالنردشير، وفي رواية بالنرد، والنردشير هو النرد وهي لغة الفرس، والنرد عبارة عن لعبة يعني جاءت من عندهم وضعها نردشير أحد ملوكهم، لعبة يلعبها الناس في الشرق تسمى الطاولة والزهر وما إلى ذلك. هذا النوع من اللعب جاء من عند الفرس وحرمه الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف من يلعبه بمن يعني يلطخ يده بلحم الخنزير ودمه. ومن الثابت شرعا وطبا أن نوع الأكل وكثرة اختلاط الإنسان بالحيوان يؤثران في طبعه وأخلاقه، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الخيلاء والفخر في أهل الخيل والإبل، والسكينة في أهل الغنم. الخيلاء والفخر والكبر في الذين يربون الخيل ويربون الإبل ويعيشون معهم لأنهم يكتسبون هذه الصفة من هذه الحيوانات، والسكينة والهدوء في أهل الغنم لأن الغنم بطبيعتها هادئة ساكنة. قال أهل العلم: الغذاء يصير جزءا من جوهر المتغذي، فلا بد أن يحصل للمتغذي أخلاق وصفات من جنس ما كان حاصلا في الغذاء. والخنزير مطبوع على حرص عظيم ورغبة شديدة في المشتهيات، فحرم أكله على الإنسان لئلا يتكيف بتلك الكيفية. ويقول ابن خلدون رحمه الله: أكلت الأعراب لحم الإبل فاكتسبوا الغلظة، وأكلت الأتراك لحم الفرس فاكتسبوا الشراسة، وأكل الإفرنج لحم الخنزير فاكتسبوا الدياتة. أكلت الأعراب لحم الإبل فاكتسبوا الغلظة والقسوة والشدة، وأكلت الأتراك لحم الفرس فاكتسبوا الشراسة والنفور وسوء الخلق، وأكل الإفرنج لحم الخنزير فاكتسبوا الدياتة وهي عدم الغيرة على الأهل. نسأل الله تعالى العصمة مما حرم علينا، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، تتوالى على البشر في هذه الأزمان المتأخرة أمراض وأوبئة يخشون فتكها ويحاذرون ضرها. وخلال السنوات الماضية عرف الناس ما يعرف بحمى الوالي المتصدع التي أصابت الأغنام، ثم جنون البقر، ثم إنفلونزا الطيور التي أثبت كثير من الباحثين أن سببها الخنازير، يعني إنفلونزا الطيور سببها الخنازير التي احتضنت المرض فنقلته الطيور منها لتظهر في هذه الأيام الأخيرة إنفلونزا الخنازير. والخنزير ثبت تحريمه في شريعة موسى عليه السلام، وبقيت نصوص تحريمه فيما بقي مما لم يحرف من التوراة. ولذا فإن اليهود الملتزمين المتدينين بالتوراة يحرمونه على أنفسهم. ويذكر نصارى الشرق في قاموس كتبهم المقدسة أن الناس في عصر المسيح عليه السلام ما كانوا يأكلون الخنزير، وإنما أحدث ذلك النصارى بعده عليه السلام مما حرفوه من دينهم وغيروه من كتابهم. ولذا دعا بعض رهبانهم في هذا العصر إلى الامتناع عن أكل الخنازير وطلبوا بقتلها. وقد ثبت في أبحاث العلماء في الغرب الطبية أن الخنزير مرتع خصب لأكثر من 450 مرضا وبائيا، أكثر من 450 مرض وبائي، وهو يقوم بمهمة الوسيط في نقل 57 منها إلى الإنسان، يعني 57 مرض تنقل من الخنزير إلى الإنسان. وهذه من حقيقة أسباب كافية لإصدار قوانين بمنع الخنزير ومنع تداوله وتربيته، ولكنهم لم يفعلوا، وإنما يصدرون قوانين لمنع الحجاب الذي لا ضرر فيه على الإطلاق، ويتركون ما فيه ضرر على البشرية محقق. وهم بهذا التصرف يضرون أنفسهم ويجرون البشرية معهم إلى هوة سحيقة لا يعلم مداها إلا الله تعالى. ذلك أن وباء الخنازير لو انتشر لكان طاعون العصر، نسأل الله السلامة والعافية. ومنظمة الصحة العالمية قررت في الأشهر الأخيرة رفع حالة التأهب لمواجهة هذا الوباء إلى الدرجة الخامسة، وهي الدرجة التي تسبق عادة الإعلان عن حالة الوباء العالمي. ومع كل ذلك فإنهم لا زالوا مستكبرين عن شرائع الله، ويريدون تغيير اسم هذه الإنفلونزا ليكون اسمها الإنفلونزا النبيلة أو الإنفلونزا المكسيكية أو H1N أو ما إلى ذلك من الأرقام والحروف الرمزية، وذلك لئلا تتأثر تجارة الخنازير بعزوف آكليها عنها. وقبل نحو 90 عاما وبالضبط في 1918 انتشر هذا الوباء في الأرض وكان مصدره إسبانيا، فقضى على ملايين البشر، ولذلك يخافون منه ويعرفون عواقب انتشار هذا الفيروس إنفلونزا الخنازير في الناس. إن هذه الأمراض المتلاحقة التي تخافها البشر لتدل على عجزهم وضعفهم أمام قدرة الرب جل جلاله. قال تعالى: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. وقال سبحانه: وما يعلم جنود ربك إلا هو، كما تدل على أن الاستنكاف عن شريعة الله تعالى هو الهلاك في العاجل والآجل، وأن الله تعالى لا يظلم عباده بل يجازيهم بأعمالهم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور وهل نجازي إلا الكفور. وقال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقد بغى المستكبرون في الأرض على شريعة الله، وحاربوا المستمسكين بها وحرفوا الناس عنها، وسكت بقية البشر على ظلمهم وبغيهم إلا من رحم الله وقليل ما هم. والله عز وجل غيور يغار على محارمه، ويخشى على البشر من عقوبات متلاحقة لا تبقي ولا تذر. فنعوذ بالله تعالى من عذابه، ونسأله سبحانه أن يلطف بعباده وأن لا يعاجلهم بعقابه. فلا قوة إلا بالله، ولا ملجأ منه سبحانه إلا إليه، ولا معاذ منه عز وجل إلا به. ذلك أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب. فلوذوا بربكم وتوبوا من ذنوبكم وراجعوا دينكم قبل أن يحل بكم ما حل بالأمم قبلكم. قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال جل من قائل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس أو بئيس بما كانوا يفسقون. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا تصرف علينا بذنوبنا من لا يخافك ويرحمنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا, ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين, واقض الدين عن المدينين, واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, سلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.